ومن أسباب الرزق وقفنا على السبب الخامس والأربعين. من أسباب الرزق وقفنا على السبب الخامس والأربعين وهو وجود التمر في البيت، وجود التمر في البيت. عن عائشة رضي الله عنها، اكتبوا هذا الحديث، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر، لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. اجلس يا إسحاق. أخرجه مسلم رقم 2046. وفي رواية أخرى لمسلم عنها رضي الله عنها قالت، وفي رواية أخرى لمسلم عنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، اكتبها مرة ثانية، يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، بين شرطتين أو جاع أهله. قالها مرتين أو ثلاثا، قالها مرتين أو ثلاثة. وعن سلمى رضي الله عنها، اكتبوا الحديث الآخر، وعن سلمى بالألف المقصورة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه. بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه. أخرجه ابن ماجه. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم 2845 وفي تعليقه على سنن ابن ماجه رقم 3391 وفي السلسلة الصحيحة رقم 1776. قال أبو إبراهيم وفقه الله: فهو حسن لذاته صحيح لغيره. ومن أسباب حرمان الرزق ومن أسباب حرمان الرزق السبب الثالث عشر عدم شكر النعم. عدم شكر النعم. قال الله تعالى في قصة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. سورة سبأ الآية 15 إلى 17. كانوا في نعم عظيمة، جنتان عن يمين وشمال، أمرهم الله بالشكر، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فلم يشكروا وإنما أعرضوا فسلبوا هذه النعم. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، كفر نعمة، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سورة النحل الآية 12 بعد 100. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سورة إبراهيم الآية 7. هذه الآية فيها وعد ووعيد، فأما الوعد ففي قوله لئن شكرتم لأزيدنكم، وعدهم بالمزيد إنهم شكروا الله على ما أعطاهم. وقد عرفتم أن الشكر له 3 أركان: شكر اللسان وشكر القلب وشكر الجوارح. وأما الوعيد ففي قوله ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن كفروا بالنعمة فهو كفر نعمة، أما إذا كان معه كفر ملة فهذا أعظم في التمادي بالطغيان. لكن آية النحل التي قبلها فيها ذكر كفر النعمة: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهنا قال ولئن كفرتم، أي لم تشكروا الله على ما أنعم به عليكم إن عذابي لشديد، وأطلق زمان العذاب فيشمل الدنيا والبرزخ والآخرة، ويشمل سلب النعمة وعذابا غير ذلك. نسأل الله العافية والسلامة. والآن إلى الإجابة على الأسئلة مع شيء من النصائح والتوجيه لإخواننا الحضور في مسجد السنة بالحديدة، ولإخواننا في مدينة قصيعر في حضرموت الساحل. نتواصى أولا بتقوى الله عز وجل، كما قال الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنتواصى بتقوى الله. والعمل بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأقول: من أراد الفلاح في الدنيا والآخرة فعليه بالعلم النافع والعمل به. فإن من علم وعمل بما علم فقد أفلح وفاز وسعد في الدنيا والآخرة. العلم النافع المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والعمل الصالح الموافق للكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه، عن معاوية رضي الله عنه. وجاء أيضا عن ابن عباس عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذه منقبة عظيمة ومنزلة رفيعة، أن يوفق العبد للفقه في دين الله، لأن معناه أن الله قد أراد به خيرا، ولهذا وفقه للتفقه في الدين. يشمل التفسير ويشمل الفقه وعلم الحديث وعلم العقيدة إلى غير ذلك. فأنصح بالاستمرار على الدروس النافعة، وأقل شيء ما بين مغرب وعشاء يصرف في طلب العلم في بيت من بيوت الله كما قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذه جوائز أربع عظيمة لمن جلس في المسجد يتعلم القرآن وأحكام الدين. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. تذكرون بخير عند الله في الملأ الأعلى، بل الله هو الذي يذكركم في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام. يباهي الله بكم ملائكته، وأنكم جلستم في بيت من بيوته تتعلمون الدين والقرآن والسنة، وأنكم أديتم فريضة وهي المغرب، وأنتم في انتظار الأخرى وهي العشاء. فاصبروا على حضور الدروس وعلى حضور حلقات العلم، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن الله مع الصابرين. هذه الحلقات العلمية تحتاج إلى صبر، ومن صبر ظهر. والعلم يحتاج إلى صبر وإلى إخلاص وإلى صدق. شرف والله للرجل وكذلك للمرأة أن يتفقه في الدين وأن يكون من طلاب العلم، شرف له عظيم. وهذا السائل وليد من السويد يقول: أنا أريد أن أضحي، فهل يجوز لي أن أخفف من شاربي قبل الذهاب إلى صلاة العيد؟ الجواب: لا، لا يجوز، لأنك تريد أن تضحي، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يضحي فأهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها. ولا يجوز أن تأخذ من أظفارك شيئا حتى تذبح أضحيتك بعد صلاة العيد. وهذه السائلة أم عبد الرحمن من اليمن تقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم صام التسع من ذي الحجة؟ الجواب: نعم، وقد جاء النفي والإثبات في هذا الباب، ولكن المثبت مقدم على النافي، كما هي القاعدة عند أهل العلم. وهذا السائل عبد الله من الجزائر يقول: رجل فقير أهدي إليه شاه فيها عيبان، هل يضحي بها؟ الجواب لا، إذا كانت من العيوب التي لا تجوز فلا يضحي بها، كما في حديث البراء بن عازب: أربع لا تجوز في الأضاحي. وهذا السائل أبو عبد الله من الجزائر يقول: هل يجوز الأخذ من شعر من كان سيقوم بالذبح لأخيه ولكنه لا يريد أن يضحي، يعني أنه هو فقط مجرد وكيل يذبح أضحية أخيه وهو ليس له أضحية، فلا بأس أن يأخذ من شعره ومن أظفاره لأن الأضحية ما هي له، هو فقط مجرد وكيل في ذبحها. السائل محمد بن بلة من الجزائر يسأل يقول: ما حكم إجابة دعوة من يبيع ملازم وثياب نسائية محرمة؟ بقي مقطع من السؤال ما هو واضح، لو أنه يوضح السؤال أكثر. وهذه السائلة أم أيوب من الجزائر تقول: هل تحرم صلاة المرأة إذا رآها جني وهي تصلي؟ والجواب: تلبس اللبس الشرعي في صلاتها، تغطي جميع البدن إلا الوجه والكفين، فإذا تأكدت من وجود جني كأن يكون يتكلم على لسان ممسوسة مثلا في البيت، الذي يظهر أنها تغطي جميع البدن وتصلي. ويحصن البيت بذكر الله، تقرأ فيه سورة البقرة وغيرها من القرآن، هذا السائل رياض من الجزائر يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام جعل خطبته كلها في مناقب الكرة والدعاء للمنتخب؟ يناصح، يقال له: خطبة الجمعة شرعت لذكر الله، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فسمى الخطبتين ذكرا لهم. على الخطيب أن يجعل خطبته في الجمعة خطبة فيها الوصية لتقوى الله عز وجل، فيها النصيحة بالتمسك بالكتاب والسنة والحث على طلب العلم الشرعي والحث على حسن المعتقد، فيها التحذير من البدع ومن المعاصي والمخالفات والتحذير من اتباع الهوى ومن ضياع الأوقات. ما يجوز أن يتلاعب بخطبة الجمعة. خطبة الجمعة عبادة، والعبادة توقيفية تكون في حدود ما شرع الله وفي حدود ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يناصح ويذكر بالله وباليوم الآخر، فإن قبل وإلا صلوا عند غيره من الخطباء الصالحين المؤمنين المتمسكين بالكتاب والسنة الذين يذكرونكم بالله وباليوم الآخر. والله الموفق. هذا السائل أبو أحمد من الجزائر يقول: ما هي السنة إذا اجتمع عيد وجمعة؟ يعني كأنه كما في عامنا هذا يوم الجمعة القادم إن شاء الله قد يكون عيد وجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن صلى معنا العيد إن شاء جمع وإن شاء لم يجمع وإنا لمجمعون. فقال أهل العلم: الخطباء يصلون بالناس العيد والجمعة، لأن الرسول قال: وإنا لمجمعون العيد والجمعة. وأما بالنسبة للمؤتمين فعلى تفصيل، فمنهم من حمل هذا الحديث على الذين يأتون من القرى من أماكن بعيدة، دخلوا إلى المدينة أو إلى القرية الكبيرة لصلاة العيد ثم رجعوا إلى قراهم النائية، فهؤلاء رخص لهم إن شاءوا حضروا للجمعة مرة أخرى، وإن شاءوا صلوا الظهر في مساجد قراهم، هم بالخيار. ومن حضر فهو أفضل، ومن أخذ بالرخصة فصلى الظهر في مسجد قريته فله ذلك. أي والأصل أن مسجدهم مسجد جماعة وليس بمسجد جمعة، لأنهم في يوم الجمعة يدخلون من قراهم إلى المدينة أو إلى القرى الكبيرة المجاورة. أما إنسان في المدينة والمساجد عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه تقام فيها الجمع ويسمع الخطباء يخطبون وهو في بيته، فهذا ما يجوز. يتقي الله في دينه وفي صلاته ويحضر إلى المسجد ويصلي مع الناس صلاة الجمعة. والذي يقول لا تلزمه في ذلك اليوم جمعة ولا ظهر فهذا أبعد عن الصواب، أسقط فريضة وهي الظهر، فيقول لا ظهر ولا جمعة. فالله المستعان، فأنا أنصح بحضور الجمعة إلا من كان من أصحاب هذا العذر، هم في أطراف المدينة بمسافة يشق عليهم الرجوع مرة أخرى إلى المدينة لصلاة العيد أو إلى القرية الكبيرة التي فيها الجمعة لبعدها عنهم، وعندهم مسجد، مسجد جماعة يؤذنون للظهر ويصلون الظهر جماعة، لا يجوز لهم أن يتركوا صلاة الظهر إذا أخذوا بالرخصة وهي عدم حضور الجمعة لأنها على مسافة بينهم وبينها. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: رجل عطس في وقت خطبة الجمعة فحمد الله، يقول فهل يرد عليه بالرحمة؟ ذكر هذا أهل العلم، قالوا إذا عطس في الخطبة الأولى وحمد الله ترد عليه حين يجلس الخطيب بين الخطبتين، وإذا عطس في الخطبة الثانية ترد عليه إذا حمد الله حين ينتهي الخطيب من الخطبة الثانية، وهكذا إذا سلم. ولأنه قد جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حين كان يقضي حاجته فمر عليه أحد الصحابة فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى انتهى من قضاء حاجته، ثم أتى إلى الجدار فتيمم منه، ضرب بكفيه الجدار ومسح وجهه وكفيه، وقال له: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإن فعلت فلا أرد عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه أخر السلام حتى جاء الوقت المناسب. هذا سائل يقول: هل يجوز الاعتكاف في المسجد لمدة ساعة واحدة فقط؟ والجواب: نعم، كما هي فتوى الشيخ بن باز رحمة الله عليه، لا بأس أن تعتكف يوما أو بعض يوم أو بعض الوقت. هذا سؤال لعله توضيح الأول، يقول: هل تحرم صلاة المرأة إذا رآها أجنبي وهي تصلي؟ الصلاة ما تحرم، لكن هي يجب عليها أن تستر جميع بدنها إذا كان بوجود أجنبي أو أجانب، تصلي وتحتجب الحجاب الكامل. والله الموفق. طيب إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. ومن أسباب الرزق وقفنا على السبب الخامس والأربعين، من أسباب الرزق وقفنا على السبب الخامس والأربعين وهو وجود التمر في البيت، وجود التمر في البيت. عن عائشة رضي الله عنها، اكتبوا هذا الحديث، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر، لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. اجلس يا إسحاق. أخرجه مسلم رقم 2046، وفي رواية أخرى لمسلم عنها رضي الله عنها قالت، وفي رواية أخرى لمسلم عنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، اكتبها مرة ثانية: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، بين شرطتين أو جاع أهله. قالها مرتين أو ثلاثة، قالها مرتين أو ثلاثة. وعن سلمى رضي الله عنها، اكتبوا الحديث الآخر، وعن سلمى بالألف المقصورة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه. بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه. أخرجه ابن ماجه. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم 2845، وفي تعليقه على سنن ابن ماجه رقم 3391، وفي السلسلة الصحيحة رقم 1776. قال أبو إبراهيم وفقه الله: فهو حسن لذاته صحيح لغيره. ومن أسباب حرمان الرزق ومن أسباب حرمان الرزق السبب الثالث عشر: عدم شكر النعم. عدم شكر النعم. قال الله تعالى في قصة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان أي يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. سورة سبأ الآية 15 إلى 17. كانوا في نعم عظيمة، جنتان عن يمين وشمال، أمرهم الله بالشكر، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فلم يشكروا وإنما أعرضوا فسلبوا هذه النعم. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، كفر نعمة، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سورة النحل الآية 12 بعد 100. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سورة إبراهيم الآية 7. هذه الآية فيها وعد ووعيد، فأما الوعد ففي قوله لئن شكرتم لأزيدنكم، وعدهم بالمزيد إنهم شكروا الله على ما أعطاهم. وقد عرفتم أن الشكر له 3 أركان: شكر اللسان وشكر القلب وشكر الجوارح. وأما الوعيد ففي قوله ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن كفروا بالنعمة فهو كفر نعمة. أما إذا كان معه كفر ملة فهذا أعظم في التمادي بالطغيان. لكن آية النحل التي قبلها فيها ذكر كفر النعمة، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهنا قال ولئن كفرتم، أي لم تشكروا الله على ما أنعم به عليكم، إن عذابي لشديد. وأطلق زمان العذاب فيشمل الدنيا والبرزخ والآخرة، ويشمل سلب النعمة وعذابا غير ذلك. نسأل الله العافية والسلامة. والآن إلى الإجابة على الأسئلة مع شيء من النصائح والتوجيه لإخواننا الحضور في مسجد السنة بالحديدة، ولإخواننا في مدينة قصيعر في حضرموت الساحل. نتواصى أولا بتقوى الله عز وجل، كما قال الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنتواصى بتقوى الله. والعمل بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأقول من أراد الفلاح في الدنيا والآخرة فعليه بالعلم النافع والعمل به. فإن من علم وعمل بما علم فقد أفلح وفاز وسعد في الدنيا والآخرة. العلم النافع المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والعمل الصالح الموافق للكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه، عن معاوية رضي الله عنه. وجاء أيضا عن ابن عباس عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذه منقبة عظيمة ومنزلة رفيعة، أن يوفق العبد للفقه في دين الله، لأن معناه أن الله قد أراد به خيرا، ولهذا وفقه للتفقه في الدين. يشمل التفسير ويشمل الفقه وعلم الحديث وعلم العقيدة إلى غير ذلك. فأنصح بالاستمرار على الدروس النافعة، وأقل شيء ما بين مغرب وعشاء يصرف في طلب العلم في بيت من بيوت الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذه جوائز أربع عظيمة لمن جلس في المسجد يتعلم القرآن وأحكام الدين: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تذكرون بخير عند الله في الملأ الأعلى، بل الله هو الذي يذكركم في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام. يباهي الله بكم ملائكته، وأنكم جلستم في بيت من بيوته تتعلمون الدين والقرآن والسنة، وأنكم أديتم فريضة وهي المغرب، وأنتم في انتظار الأخرى وهي العشاء. فاصبروا على حضور الدروس وعلى حضور حلقات العلم، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن الله مع الصابرين. هذه الحلقات العلمية تحتاج إلى صبر، ومن صبر ظهر. والعلم يحتاج إلى صبر وإلى إخلاص وإلى صدق. شرف والله للرجل وكذلك للمرأة أن يتفقه في الدين وأن يكون من طلاب العلم، شرف له عظيم. وهذا السائل وليد من السويد يقول: أنا أريد أن أضحي، فهل يجوز لي أن أخفف من شاربي قبل الذهاب إلى صلاة العيد؟ الجواب: لا، لا يجوز، لأنك تريد أن تضحي، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يضحي فأهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها. ولا يجوز أن تأخذ من أظفارك شيئا حتى تذبح أضحيتك بعد صلاة العيد. وهذه السائلة أم عبد الرحمن من اليمن تقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم صام التسع من ذي الحجة؟ الجواب نعم، وقد جاء النفي والإثبات في هذا الباب، ولكن المثبت مقدم على النافي كما هي القاعدة عند أهل العلم. وهذا السائل عبد الله من الجزائر يقول: رجل فقير أهدي إليه شاة فيها عيبان، هل يضحي بها؟ الجواب لا، إذا كانت من العيوب التي لا تجوز فلا يضحي بها، كما في حديث البراء بن عازب: أربع لا تجوز في الأضاحي. وهذا السائل أبو عبد الله من الجزائر يقول: هل يجوز الأخذ من شعر من كان سيقوم بالذبح لأخيه ولكنه لا يريد أن يضحي، يعني أنه هو فقط مجرد وكيل يذبح أضحية أخيه وهو ليس له أضحية، فلا بأس أن يأخذ من شعره ومن أظفاره، لأن الأضحية ما هي له، هو فقط مجرد وكيل في ذبحها. السائل محمد بن بله من الجزائر يسأل يقول: ما حكم إجابة دعوة من يبيع ملازم وثياب نسائية محرمة؟ بقي مقطع من السؤال ما هو واضح، لو أنه يوضح السؤال أكثر. وهذه السائلة أم أيوب من الجزائر تقول: هل تحرم صلاة المرأة إذا رآها جني وهي تصلي؟ والجواب: تلبس اللبس الشرعي في صلاتها، تغطي جميع البدن إلا الوجه والكفين، فإذا تأكدت من وجود جني كأن يكون يتكلم على لسان ممسوسة مثلا في البيت، الذي يظهر أنها تغطي جميع البدن وتصلي. ويحصن البيت بذكر الله، تقرأ فيه سورة البقرة وغيرها من القرآن، هذا السائل رياض من الجزائر يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام جعل خطبته كلها في مناقب الكرة والدعاء للمنتخب يناصح، يقال له خطبة الجمعة شرعت لذكر الله، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فسمى الخطبتين ذكرا له على الخطيب، أن يجعل خطبته في الجمعة خطبة فيها الوصية بتقوى الله عز وجل، فيها النصيحة بالتمسك بالكتاب والسنة والحث على طلب العلم الشرعي والحث على حسن المعتقد، فيها التحذير من البدع ومن المعاصي والمخالفات، والتحذير من اتباع الهوى ومن ضياع الأوقات. ما يجوز أن يتلاعب بخطبة الجمعة. خطبة الجمعة عبادة، والعبادة توقيفية تكون في حدود ما شرع الله وفي حدود ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يناصح ويذكر بالله وباليوم الآخر، فإن قبل وإلا صلوا عند غيره من الخطباء الصالحين المؤمنين المتمسكين بالكتاب والسنة الذين يذكرونكم بالله وباليوم الآخر. والله الموفق. هذا السائل أبو أحمد من الجزائر يقول: ما هي السنة إذا اجتمع عيد وجمعة؟ يعني كأنه كما في عامنا هذا يوم الجمعة القادم إن شاء الله قد يكون عيد وجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن صلى معنا العيد إن شاء جمع وإن شاء لم يجمع وإنا لمجمعون. فقال أهل العلم: الخطباء يصلون بالناس العيد والجمعة، لأن الرسول قال: وإنا لمجمعون العيد والجمعة. وأما بالنسبة للمؤتمين فعلى تفصيل، فمنهم من حمل هذا الحديث على الذين يأتون من القرى من أماكن بعيدة، دخلوا إلى المدينة أو إلى القرية الكبيرة لصلاة العيد ثم رجعوا إلى قراهم النائية، فهؤلاء رخص لهم إن شاءوا حضروا للجمعة مرة أخرى، وإن شاءوا صلوا الظهر في مساجد قراهم، هم بالخيار، ومن حضر فهو أفضل، ومن أخذ بالرخصة فصلى الظهر في مسجد قريته فله ذلك. أي والأصل أن مسجدهم مسجد جماعة وليس بمسجد جمعة، لأنهم في يوم الجمعة يدخلون من قراهم إلى المدينة أو إلى القرى الكبيرة المجاورة. أما إنسان في المدينة والمساجد عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه تقام فيها الجمع ويسمع الخطباء يخطبون وهو في بيته، فهذا ما يجوز، يتقي الله في دينه في صلاته ويحضر إلى المسجد ويصلي مع الناس صلاة الجمعة. والذي يقول لا تلزمه في ذلك اليوم جمعة ولا ظهر فهذا أبعد عن الصواب. أسقط فريضة وهي الظهر فيقول لا ظهر ولا جمعة، فالله المستعان. فأنا أنصح بحضور الجمعة إلا من كان من أصحاب هذا العذر، هم في أطراف المدينة بمسافة يشق عليهم الرجوع مرة أخرى إلى المدينة لصلاة العيد أو إلى القرية الكبيرة التي فيها الجمعة لبعدها عنهم، وعندهم مسجد، مسجد جماعة يؤذنون للظهر ويصلون الظهر جماعة، لا يجوز لهم أن يتركوا صلاة الظهر إذا أخذوا بالرخصة وهي عدم حضور الجمعة لأنها على مسافة بينهم وبينها. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول رجل عطس في وقت خطبة الجمعة فحمد الله، يقول فهل يرد عليه بالرحمة؟ ذكر هذا أهل العلم قالوا إذا عطس في الخطبة الأولى وحمد الله ترد عليه حين يجلس الخطيب بين الخطبتين، وإذا عطس في الخطبة الثانية ترد عليه إذا حمد الله حين ينتهي الخطيب من الخطبة الثانية، وهكذا إذا سلم. ولأنه قد جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حين كان يقضي حاجته فمر عليه أحد الصحابة فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى انتهى من قضاء حاجته، ثم أتى إلى الجدار فتيمم منه، ضرب بكفيه الجدار ومسح وجهه وكفيه وقال له إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإن فعلت فلا أرد عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه أخر السلام حتى جاء الوقت المناسب. هذا سائل يقول هل يجوز الاعتكاف في المسجد لمدة ساعة واحدة فقط؟ والجواب نعم، كما هي فتوى الشيخ بن باز رحمة الله عليه، لا بأس أن تعتكف يوما أو بعض يوم أو بعض الوقت. هذا سؤال لعله توضيح الأول، يقول هل تحرم صلاة المرأة إذا رآها أجنبي وهي تصلي؟ الصلاة ما تحرم، لكن هي يجب عليها أن تستر جميع بدنها إذا كان بوجود أجنبي أو أجانب، تصلي وتحتجب الحجاب الكامل، والله الموفق. طيب إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.